قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. قال صاحب قضاء الوطر وغيره: أي فيما هنالك من الأحكام والشروط والقيود، ويحتمل أنها واقعة على ما ظهر له أنه أوفق وأليق، ويحتمل أنها واقعة على ما ألفه. فيما هنالك أي في التوفيق فيما قصد تأليفه وترتيبه على هذا النحو. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقوله عند علماء هذا الفن أي عند جمهورهم وعند أكثرهم، وإلا فإنه سيذكر الخلاف، لأن ظاهر العبارة أنه إيش؟ أنه إجماع، وهناك ليس إجماع وإنما هو قول الجمهور. مرادف للحديث، والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته، وتقدم معنا هذا في البيقونية. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن التابعين، ما جاء عن من بعدهم يقال له خبر على هذا القول، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث، فليس بينهما عموم ولا خصوص ولا التقاء، وإنما هذا شيء وهذا شيء على هذا القول. قال: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها الأخباري. التواريخ كما قال صاحب الواقيت والقاري في شرحه: التواريخ جمع تاريخ، وهو الإعلام بالوقت الذي يضبط به الوفيات والمواليد، ويعلم به ما يلحق ذلك من الحوادث والوقائع. وما شاكلها التواريخ وما شاكلها، قال المراد به قصص الملوك وأخبار أهل الكتاب. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. قالوا: من يشتغل بالسنة النبوية دراية ورواية، ليس مجرد يعني أدنى اشتغال. وأما المبتدئ في علم الحديث، في طلب الحديث كما موجود عندكم في الحاشية، يقال له الحديثي، لا يقال له المحدث. الذي هو مبتدئ عندك في الحاشية موجود، إذا كان عندك حاشية الحلبي، يقول الحديثي نقلا عن الحافظ بن حجر من النكت على مقدمة ابن الصلاح. المبتدئ يقال له حديثي، والذي هو مشغول بالحديث دراية ورواية ومتبحر فيه يقال له محدث. قال: وقيل، وهذا القول الثالث، وتصدير المؤلف لهذه الأقوال بقيل يدل على أنه يرجح القول الأول. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، أي وليس كل خبر حديث، فكل حديث خبر. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يقال له خبر، قول علي حدث الناس ما يعرفون يقال له خبر، لكن قول علي حدث الناس ما يعرفون ما يقال له حديث، قال له خبر فقط. إذن بينهم اتفاق وافتراق، فيتفقان في الحديث يقال الحديث خبر، ويفترقان في الأثر فلا يقال له حديث يقال له خبر. قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. وقد يقول قائل في هذا الموضع: لا مشاحة في الاصطلاح، فما اصطلح عليه الأئمة يمشى عليه. فإذا وجدت بعض الأئمة يقولون كما صح في الأخبار، يحتاج ينظر هذا الإمام أو هذا العالم ماذا يقصد بالأخبار. فإن كان ممن يرى أنه يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبار، فيحتمل أنه يقصد إيش في الأحاديث. وإن كان من الذين لا يرون أن الخبر يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول كما جاء في الأخبار، أي عن الصحابة أو عن السلف. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا، أي باعتبار النقلة وعدد الرواه، هكذا قال الشمني. قال: إما أن يكون له طرق، وسواء كانت هذه الطرق متفقة لفظا ومعنى أو متفقة في المعنى فقط، تكون له طرق متفقة لفظا ومعنى أو في المعنى فقط كما في قضاء الوطر. قال: أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هنا إلى يعني مسافة لا بأس بها في الكتاب، هذه بعض أهل العلم يقولون ليت الحافظ بن حجر لم يذكرها، ليت الحافظ بن حجر لم يذكرها، فإنها داخلة في علم الكلام، مأخوذة عن بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين يخوضون في باب الأحاديث الأحاد والمتواتر. ولهذا تجد بعض الذين يدرسون النزهة يتعقدون، يبدأ في بدايتها في مثل هذه الأمور التي فيها شيء من الصعوبة فيتعقد من المصطلح، ولو أنه كما يقول بعض أهل العلم يقول لو أن الطالب يمر عليها مرور المقدمة ثم يركز على ما بعدها فهو المهم، ومع ذلك فهي ليست صعبة لأن الحافظ اختصر ما أتى بكلام أهل الكلام. ولو أن قرأت مثل هذا الكلام في كتب الرازي وفي كتب الشوكاني في إرشاد الفحول وفي كتب الآمدي وفي غيرها من هؤلاء الذين توسعوا في الأصول فربما يأتيك بعد ذلك الصداع، لكن الحافظ هنا اختصر فلهذا قراءتها سهلة ليست صعبة، قراءتها سهلة لكن ليست كغيرها من الكتب كمقدمة من الصلاح كمختصر ابن كثير كالتدريب كالتقييد، ليس مذكور فيه مثل هذا الكلام الذي فيه شيء من الصعوبة والذي هو أقرب إلى علم الكلام وإلى علم الأصول من علم المصطلح. قال وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن. وانتبه لهذا التعريف فإنه سيكرر للحافظ تعريف الإسناد بلفظ آخر، ولهذا فإن من أهل المصطلح من يقول الإسناد والسند شيء واحد، منهم من يرى أن السند والإسناد بمعنى واحد، ومنهم من يقول السند الرجال، الرجال هو السند، والإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. طيب، والتفريق هذا ذكره ابن أبي شريف والمناوي، واعترض البقاعي عليهما أو على بعضهم فقال إن أراد الفرق في اللغة فممكن أن هناك فرق في اللغة إسناد سند، فهذا فيه زيادة حروف، وأما في الاصطلاح فلا فرق بينهما. ولهذا سيأتينا من كلام الحافظ أنه يقول والإسناد والسند سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، وهنا قال إيش؟ حكاية طريق المتن، كأن المعنى متقارب. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، وقد تقدم معنا فيما مضى في البيقونية أن الأخبار عموما تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، هذا على تقسيم المعتزلة وأخذه بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث، ولكنهم لم يوافقوا المعتزلة فيما يريدون، فإنهم يريدون من هذا التقسيم رد أخبار الآحاد في باب العقائد. وأما من ذكره من أهل العلم كالخطيب البغدادي والحافظ بن حجر إنما هو لتمييز الأنواع فقط، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. فهو الآن سيبدأ المؤلف في ذكر المتواتر وشروط المتواتر وتعريف المتواتر، ثم سيتطرق إلى الآحاد وإلى تفاصيلها وتعريفها. قال بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد، أي معنى ذلك أنها أحالت العادة وقوع الكذب منهم سهوا أو غلطا أو عمدا. وقوله اتفاقا من غير قصد تعقبه ابن قطل بغاء، وكما سمعتم أنه يحاول أن يتعقب الحافظ الشيخ قاسم الحنفي، تجدهم يقولون في الكتب قاسم الحنفي وتجدهم يقولون من قطل بغاء، هو نفسه ابن قطل بغاء هو القاسم الحنفي من تلاميذ المصنف، يعترضه في كثير من المسائل فيقول قوله من غير قصد يعني يغني عنها اتفاقا، يغني عنها اتفاقا، فلو قال وكذا وقوعه اتفاقا ما يحتاج إلى قوله من غير قصد لأنها عبارة عن تكرار. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح أي عدد المتواتر حتى يقال الحديث بأنه متواتر، لا دليل على تعيين العدد، وهذا هو الراجح الذي اختاره المؤلف وهو قول جماهير المحدثين، قول جماهير المحدثين أنه ليس هناك عدد معين إذا وصلت الطرق إليه وعدد الرواة إليه يقال في الحديث متواتر، ليس عندنا عدد معين، وإنما يختلف اختلاف الرواة اختلاف الوقائع اختلاف الأحاديث، ويحكم على الحديث بأنه متواتر إذا حكم عليه الأئمة. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح لأن بعض أهل العلم يعينون، ومنهم من عينه في الأربعة فيقول إذا وجد في أقل طبقات السند أربعة فهو متواتر. ما هو دليلكم؟ استدلوا بما جاء في آيات الزنا في الأربعة الشهود وهذا لا دليل فيه، وقيل في الخمسة وهذا قول الباقلاني، واستدلوا بشهادة الملاعن الذي فيه والخامسة والخامسة يعني أربع شهادات ثم خمس، قالوا هذا يدل على أنه يعني لا يقبل إلا إذا كان خمسة ولا يكون متواتر إلا إذا كان خمسة، واستدلوا أيضا بأولي العزم من الرسل أنهم خمسة وهذا ليس فيه دليل، وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثني عشر واستدلوا بقول الله عز وجل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقيل في 40 واستدلوا بأنها لا تصح الجمعة إلا في 40 على من يقول بذلك وهو قول مردود. وقيل في 70 واستدلوا بقول الله عز وجل اختار موسى قومه 70 رجلا. وقيل غير ذلك. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها ولا برهان. والصحيح ما تقدم هو قول جمهور أهل العلم أنه لا دليل على التحديد، وإنما إذا توفرت شروط التواتر فإنه يكون متواتر بدون تحديد العدد. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. معنى هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أي لا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور لاختلاف الحال في ذلك باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين. يعني معنى ذلك لو أنه في حديث معين أفاد العلم وصار متواتر ونظرنا وإذا في 5 من الرواة في سنده، لا يدل على أنه في كل حديث 5 تفيد التواتر، لا، وإنما كل حديث بما يستحق وكل واقعة بحسبها كل واقعة بحسبها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى، قال القول بأن الأعداد المفيدة للعلم في وقعة يستحيل ألا يفيد في وقعة أخرى قول ضعيف. وقال رحمه الله والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. يعني أحيانا إذا روى الحديث 100 عن 100 عن 100 نقول متواتر، وأحيانا نقول متواتر وهو 5 عن 5. لماذا؟ لأن هؤلاء 5 يعدلون 100، فبصفتهم وحالهم يقال له متواتر، وأولئك بكثرتهم وعددهم. قال وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقراء تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. انتهى من مجموع الفتاوى. إذن فما استدل به هؤلاء في هذا القصص وفي هذه الأدلة التي سمعتموها، هذه أفادت العلم في تلك الوقائع، ولا يلزم أن هذا العدد يفيد العلم في وقائع أخرى فلا تعيين ولا دليل على التعيين. ونحو هذا قال الشيخ الألباني في الحاشية هنا التي نقلها عنه الحلبي. قال فإذا ورد الخبر كذلك، أي بعدد كثير، قد أحالت العادة تواطؤ أصحابه على الكذب وعدم تواطؤهم على الكذب أو توافقهم، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، يعني بلا حصر بدون تحديد العدد، كثرة المذكورة، قال الشيخ الألباني أي بلا حصر معين من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ألا ينقص العدد، ألا تنقص الكثرة المذكورة، ليس المراد أنه يستوي في العدد، لا، إنما يستوي في الكثرة، ولو زادت فهو خير. في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى. قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، قالوا مثل رأيت وسمعت من فلان، المشاهد مثل رأيت، والمسموع كان يقول الراوي في آخر السند إيش، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله. وليس هذا محصور في الرؤية والسماع، بل الحواس الخمس داخلة في هذا كله، ولكن خصهما بالذكر لأنه الغالب، وإلا فإنه يكون انتهاؤه إلى الحس مطلق، الحس الذي يشمل الحواس الخمس كالذوق واللمس والشم والسمع والبصر، وسيذكره المؤلف. قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. إذا المعنى هذا أن المتواتر يكون في الأمور التي هي تدرك بالحواس الخمس، أما الأمور التي تدرك بالعقل ليس فيها تواتر ولا يدخل فيها باب التواتر. ولهذا قال بعضهم كما في قضاء الوطر والمذكرة للشنقيطي وشرح القاري، قالوا الأمور العقلية الصرف كقولهم الاثنان نصف الواحد، وكوجود الصانع وقدمه وقدم صفاته وحدوث العالم ومفرداته ومركباته، وكزيادة عدد الاثنين على الواحد. قال الشنقيطي فلا تواتر في العقليات الصرفة، لأن العقليات لا يحصل اليقين بها إلا بالبرهان. إذن التواتر يكون منتهى مستند انتهائه الأمور المحسوسة للأمور العقلية. قال كالواحد نصف الاثنين، فهذا هو التواتر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهنا يقول اللقاني، اللقاني فائدة، يقول هذه الجملة كالفذلكة، مسألة يسمونها في أظن في باب البلاغة يسمونها الفذلكة، كما أنهم يقولون اللف والنشر المرتب واللف والنشر غير المرتب، وهذه مسألة أيضا يسمونها الفذلكة، فيقول هذا كالفذلكة، وهي ذكر الشيء مجملا بعد ذكره مفصلا تسهيلا للضبط وتقريبا للحفظ وزيادة البيان. فالمؤلف الآن ذكر قبل أنها يكون عدد كثير، تحيل العادة تواطؤ متوافقهم على الكذب، ولو حصلت الزيادة لكان أيضا هذا أمر طيب، ويكون منتهى إيش الحس ولا يكون في الأمور العقلية. قال فإذا جمعت هذا الشروط الأربعة، إذن هذا إيش هذا الكلام الآن هو عبارة عن ذكر الشيء مجمل بعد أن ذكره مفصل، هذه يسمونها إيش فذلكة. قال وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. والفرق بينهما كما قال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه أن التواطؤ موجود عندكم في الحاشية، أن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين، فإذا كان باتفاق بعد المشاورة فيكون إيش تواطؤ، والتوافق حصول الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. إذن فإذا توقعنا أن هذا الخبر لم يحصل عن توافق ولا تواطؤ، لم يتواطؤوا، فهذا يدل على أنه يعني متواتر. كان يكون مثلا نقلت هذا الحديث واحد من الشام، واحد من العراق، وذاك من السند، وذاك من الهند، وهذا الراوي من أفريقيا، وذاك من اليمن، وكلهم اشتركوا في رواية حديث، كلهم نقلوا هذا الحديث، ولا يمكن أنهم تواصلوا، ما عندهم تلفونات في ذلك الزمن، ولا يمكن أنهم التقوا، لأن هذا لم يعلم أنه خرج من اليمن، وذاك لم يعلم أنه جاء من السند، فهذا مباشر أنت تعتقد وتظن أنهم ما تواطؤوا ولا توافقوا، ما تواطؤوا على هذا الخبر ولا اتفقوا على أن يقولوه، فهذا مما يدل على إيش على أنه متواتر. قال رووا ذلك عن مثلهم، وقوله عن مثلهم قال الحافظ ابن حجر المماثلة في العلم لا في العدد. إيش معنى عن مثلهم؟ أي في الكثرة، وأنه مثلهم أفاد العلم، لا أنه مثلهم في العدد، لأن العدد كما تقدم قلنا الصحيح أنه إيش لا يعتبر به. قال وكان مستند انتهائهم الحس، المراد به إيش ما عرف بالحواس الخمس، اللمس والشم والذوق والسمع والبصر كما في شرح القارئ. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. إذن متى يكون الخبر متواتر؟ إذا توفرت فيه شروط أربعة، إذا توفرت فيه شروط أربعة، وسيأتي أيضا تنبيه على هذا. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن ينقله عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني من كثرتهم لا يمكن أن يكون توافقوا واتفقوا على نقل هذا الخبر. الثاني أن يروه عن مثلهم، يعني يكونون رووه عن كثرة مثل الكثرة الأولى أو أكثر من ذلك، لا مثلهم في العدد من بداية السند إلى نهاية السند. الشرط الثالث أن يكون منتهاهم إيش الحس، نهاية هذا الخبر أمر محسوس بالحواس الخمس لا من الأمور العقلية. الشرط الرابع أن يفيد هذا الخبر إيش العلم، مع أن هذا الشرط الرابع سيأتي أنه نتيجة ليس شرطا وإنما نتيجة. طيب لأنها قد توجد أحاديث، مثلا كما قال أنس بن مالك في حديث الصحيحين ما شممت ديباجا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نهايته إيش الشم، آخر الحديث جاء فيه ذكر الشم أنه شم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللمس ما جاء من الأحاديث فقبضت كفي بكفه صافحته إلى غير ذلك، لكن غالب الأحاديث تأتي بإيش بالسماع والرؤية، بالسماع يعني بالسماع والرؤية بالعين، لكن يذكرون هذا. المهم أنه ليست أمور عقلية، أمور محسوسة، آخر الخبر يكون أمر محسوس ما يكون أمور عقلي، لأن الأمور العقلية لا تواتر فيها. طيب قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني مع وجود الشروط المتقدمة. ومعنى كلام الحافظ لو نقله عدد كثير عن عدد كثير ومنتهاه الحس ولم يفد العلم، مع ذلك ما أفاد العلم، إيش سميه قال الحافظنا؟ نقول مشهور، ما نقول متواتر. قال ابن قطلو بغاء وهو الشيخ قاسم الحنفي المشهور سيأتي بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، فعلى هذا فهذا النوع خارج عن الأقسام غير معروف الاسم، وقد أجاب عنه القاري فقال: والظاهر أنه يسمى بالمشهور الذي هو فرد من أفراد الآحاد، لقولهم الآحاد ما لم ينتهي إلى التواتر، غايته أن يكون مشهورا لغويا، ولقلته وندرته لم يوضع له اسم على حدة، فالمناقشة لفظية لا حقيقية. المهم نحن متفقون فيما مضى أنه لا يطلق على الحديث بأنه متواتر حتى يطلق عليه الأئمة، ولو نقله كثير، ولو كان منتهاهم الحس، ولو كان جمع عن جمع، والأئمة لم يطلقوا عليه بأنه متواتر، ما نستطيع أن نقول متواتر. طيب ما نستطيع أن نقول بأنه متواتر. قال: فكل متواتر مشهور من غير عكس، ومعنى ذلك كما قال السخاوي أي أن الحديث لا يرتقي إلى التواتر حتى يمر بالشهرة، الحديث لا يرتقي إلى المتواتر إلا بعد أن يمر مرتبة إيش؟ الشهرة، هذا هو المقصود. فكل متواتر مشهور يعني لا يصل إلى المتواتر إلا بعد أن يكون مشهور. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد انتقد بعضهم وقالوا الشرط الرابع هو حصول العلم، فكيف تكون أربعة وهو يعني هو نتيجة هذه الشروط؟ قال بعضهم: فالأولى أن نقول بأنها ثلاثة شروط المتواتر، عدد كثير رواه عن مثلهم وكان منتهاهم الحس، هذه شروط المتواتر، فإذا توفرت أفاد العلم. فأجاب بعضهم وقال بأن الشرط الأول ينقسم إلى قسمين: أولا يشترط أن يرويه عدد كثير، هذا شرط، والشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وهذا شرط ثاني، والثالث أن يروه عن مثلهم، والرابع أن يكون مستند تهم الحس، إذا توفرت الأربعة أفاد العلم، وهذا طيب. فإذا شروط المتواتر كم هي؟ أربعة، فإذا توفرت الأربعة أفاد العلم، فإن لم يفد العلم معناه أنه ما زال من المشهور، ما زال من المشهور.
وإذا توفرت الأربعة ما حكم على العلم
يكون مشهور كما ذكرنا هنا، كما قال الحافظ: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط.
وليش ما يأتون شرط واحد وهو ما حكم عليه أهل العلم بالتواتر وانتهت هذه الشروط كلها؟
ما حكم عليه أهل العلم بالتواتر لأنه اختلف العلماء من عالم إلى عالم، فهذا الحديث يحكم عليه هذا العالم بأنه متواتر والآخر ما يرضى، فلهذا أتوا بهذا الشروط، ثم أهل العلم يجتهدون باعتبار الشروط يجتهدون. طيب، وقوله: ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، يعني إذا حصلت هذه الأمور وتوفرت الشروط قد يفيد العلم وقد تتخلف عن البعض لمانع، هذا بعضهم اعترضه وقال إذا حصلت الشروط حصل العلم فكيف يتخلف حصوله، والعادة تحيل الكذب، إلا أن يقال إن الإحالة سبب للعلم ولا بد مع وجود سبب الشيء من انتفاء مانعه وفيه ما فيه، وهذا في اليواقيت. قال بعضهم: من الموانع أن كغباوة السامع، فلهذا ما يحصل عنده العلم، كثرة عن كثرة أحالة العادة تواطؤهم على الكذب وتوافقهم وكان منتهاء الحس، لكن الذي سمعه عنده غبي، فلهذا ما حصل عنده التواتر، ما حصل عنده التواتر. وهذا الكلام بعضهم يرده ويقول لا يحتاج إليه. وقال بعضهم أيضا: ككونه عالما لكن لم يقف على بعض شروط التواتر، ما يدري بهذا الشروط أو أنه لا يعتبرها أو أنه ما وقف على بعضها، فلهذا ما أفاد عنده العلم. إذن هذا هو المانع، هذا هو المانع. قال: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وتعريف المتواتر كما في إرشاد الفحول والمذكرة للشنقيطي وغيره أنه قال في المتواتر: المتواتر لغة التتابع، التواتر لغة التتابع، والمتواتر اصطلاحا، وهذا قد مر معنا أيضا أظن قد كتبناه في البيقونية، هو ما أخبر به عن أمر محسوس، ما أخبر به عن أمر محسوس جمع عن جمع بلغوا في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وأفاد بنفسه العلم، وأفاد بنفسه العلم. هذا تعريف المتواتر مأخوذ من الشروط، مأخوذ من الشروط، ما أخبر به عن أمر محسوس أي بالحواس الخمس، جمع عن جمع، وهذا الشرط الأول أن يكون عدد كثير، بلغوا في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وهذا الشرط الثاني، وأفاد بنفسه العلم، وهذه النتيجة. إذن هذا تعريف المتواتر وهو القسم الأول، وسيرجع المؤلف الآن ويذكر القسم الثاني وهو أخبار الآحاد، وسيذكرها بالتفصيل. وهذه هي المقدمة التي سمعتم أنها فيها شيء من التطويل. إلى هنا، سبحانك اللهم.